الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه. لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم جميعا بتحية الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كروبنا وأن يعافي أبداننا. رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن تبلغنا رمضان وأن تعافي فيه أبداننا وأن تتقبل فيه صيامنا وقيامنا وأن تخرجنا منه وقد غفرت لنا ذنوبنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع خيرة الخلق بعد رسل الله، مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أنا أقول دائما وأعيد، يا من يذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب، أعد الحديث علي من جنباته، أعد الحديث علي من جنباته، فالحديث عن الحبيب حبيب، أعد الحديث علي من جنباته، فحديثك عن الحبيب حبيب. وهؤلاء أحباب نبينا، وهؤلاء صحابة نبينا، نعيش معهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نحن اليوم في موعد مع الأمير الشهيد، مع النقيب السعيد، مع العقبي البدري، مع من كان يحب المجالس التي تباهي بها الملائكة، مع من قال عنه نبينا نعم الرجل، مع الذي أنابه النبي عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الموعد، لما خرج للقاء أبي سفيان أنابه على المدينة نائبا عن النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتكلم اليوم مع قائد من قادة المسلمين، مع أمير من أمراء يوم مؤتة، مع شهيد يوم البلقاء، مع الزاهد في البقاء، الراغب في اللقاء، المحب الطائع القانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لله ولرسوله. كان يحب أن يرى رسول الله في حال فيطيعه عليها، بل إنه ما إن سمع النبي يقول اجلسوا إلا جلس مكانه في خارج المسجد، فأثنى النبي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال زادك الله حرصا على طاعة الله وطاعة رسوله، مع شاعر رسول الله الذي كان يتمثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشعره. ففي سنن الترمذي بسند صحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قيل لها هل كان النبي يتمثل بشيء من الشعر؟ لأن الله عز وجل قال عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يكن شاعرا ولا كان يحب الشعر، وما كان نبينا شاعرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان يقول الحق المنزل من عند الله سبحانه. قال لها رجل من الأنصار هل كان النبي يتمثل شيئا من الشعر؟ قالت نعم، كان يعجبه أن يتمثل بشعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، إذ كان يقول ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انتظر أمرا أو انتظر خبرا فإنه كان كثيرا ما يردد هذا المقطع من البيت، وهو لطرفة ابن أبي العبد، لكن عبد الله بن رواحة هو الذي قاله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان النبي يتمثل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهله، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. ستبدي لك الأيام، لما كان النبي ينتظر خبرا أو ينتظر أمرا أو يبعثه بعثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتأخر عليه، فيقول متمثلا قول عبد الله بن رواحة ابن رواحة: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهله، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه أن يسمع من عبد الله بن رواحة. خرج النبي يوما في سفر فقال رسول الله لعبد الله بن رواحة: يا عبد الله، وكان يكنى بأبي محمد أو أبي رواحة، قال: يا عبد الله، حرك الإبل، حركها، أي قل قولا موزونا شعرا موزونا. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد تركت هذا القول بما أنزل الله عليك من القرآن. أنا الآن أردد قول الله عز وجل وأردد ما أنزل عليك من كتاب الله. فقال عمر أمير المؤمنين له: أطع رسول الله. فقال عبد الله: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. والنبي يسمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحن مع عبد الله بن رواحة العابد الذي قال عنه أبو الدرداء رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري: لقد رأيتنا في اليوم الحار الصائف ونتقي بأيدينا حر الشمس، وما منا صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة. إنه عبد الله ابن رواحة ابن ثعلبة ابن امرئ القيس ابن عمرو ابن امرئ القيس ابن عبد ابن كعب ابن الخزرج ابن الحارث ابن الخزرج. خرج مع النبي مجاهدا رضي الله عنه وأرضاه في يوم بدر، وكان أول الخارجين للمبارزة، وقال عنه عبد الله بن المبارك: كان عبد الله ابن رواحة أول من كان عبد الله بن رواحة أول من يخرج للغزو وآخر من يقفل منه. كان عبد الله بن رواحة أول من يخرج للغزو. إذا انتدب النبي للخروج للغزو كان عبد الله أول من يهيئ نفسه للخروج للغزو، وإذا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبد الله آخر من يرجع من الغزو رضي الله عنه وأرضاه. خرج في يوم بدر ونال شرف النصر مع رسول الله، وأرسله النبي إلى أهل العالية مبشرة يبشر أهل المدينة، وخرج مع النبي في يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه، وجاهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجرح كما جرح أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم جميعا. عبد الله بن رواحة في السنة السادسة لما خرج النبي إلى خيبر، وقيل إنها كانت قبل خيبر، والصحيح الذي عليه قول الحافظ في الفتح أن هذه السرية سرية قتل أسير بن رزام اليهودي، كانت في السنة السادسة، وقال بعضهم إنها كانت بعد بدر. لما قتل أبو رافع سلام بن أبي الحقيق سيد خيبر تولى من بعده أسير بن رزام، فجاء الخبر إلى النبي في المدينة أن أسير قد خرج إلى غطفان ليجمع جموعا لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ليهود خيبر إني رأيت رأيا أحب أن تشركوني فيه. قالوا وما رأيت؟ قال رأيت أن أجمع جمعا عظيما من غطفان وقبائل العرب وأغزو محمدا في بلده، فإنه ما غزي أحد في بلده إلا وأصاب منه. فقالوا نعم الرأي رأيت. قال فجمع جمعا وخرج إلى غطفان وأعد العدة للخروج إلى النبي، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 رجال على رأسهم عبد الله بن رواحة ليعرف الخبر. فخرج عبد الله ومعه الرجلان وعرف خبر أسير بن رزام اليهودي وأنه يجهز لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد عبد الله إلى المدينة فقال له النبي تهيأ يا عبد الله للخروج، وأعد سرية قوامها 30 رجلا منهم عبد الله بن أنيس الأنصاري، وقيل عبد الله بن أنيس الجهني الأنصاري الذي أرسله النبي لقتل سفيان بن خالد الهذلي وقتله هو وحده، خرج في سرية لقتل هذا الرجل الذي أراد وجمع جموعا وجاء على حدود المدينة لغزوها أو لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج عبد الله بن رواحة مع 30 رجلا من أصحابه على 30 جملا، وأرسله النبي إلى أسير بن رزام يدعوه أولا إلى الإسلام ويخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له لئن أنت أسلمت استعملتك خير استعمال، لئن أنت أسلمت استعملتك أي جعلتك أميرا على خيبر وسيدا عليها، بل ربما على جزء كبير من دولة الإسلام، لئن أنت أسلمت استعملتك استعمالا يعجبك ويرضيك. قال فذهب عبد الله بن رواحة بمن معه حتى وصل إلى خيبر وجلس إلى أسير بن رزام، قال نحن آمنون بأمان الله حتى أبلغك رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أسير بن رزام ونحن، أي نحن آمنون أيضا. قال فبلغه عبد الله بن رواحة برسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوته إلى الإسلام. ففكر أسير، وقيل إن رسول الله لما علم أن أسير بن رزام يجمع جموعا أرسل إليه حتى يخبره أن نترك الحرب بيننا ويكون بيننا وبينكم عهد وحلف وصلح كما حدث مع بقية قبائل العرب ممن إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يرضى بالصلح والعهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان قبلها قد عقد النبي صلحا مع قريش في صلح الحديبية بوقف الحرب بين المسلمين وبين قريش لمدة 10 سنوات، ورضي المشركون بذلك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة بهذا الأمر كما قال أهل السير إلى أسير بن رزام سيد يهودي خيبر ليخبره بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففكر أسير بن رزام في الأمر وقال نعم، ما شأن الحرب بيننا؟ أخرج إلى محمد وأنظر. قال فخرج هو و30 من يهود خيبر، وكان كل رجل من اليهود رديف رجل من المسلمين على دابته. وفي الطريق فكر أسير بن رزام في الأمر وراوده شيطانه ألا يرضى بهذا الأمر، فأراد أن يستل سيفه ليقتل. قال أهل السير إن أسير بن رزام كان رديف عبد الله بن رواحة، ومنهم من قال إنه كان رديف عبد الله بن أنيس رضي الله عن أصحاب النبي جميعا. قال ففطن لها عبد الله بن رواحة أنه يستل سيفه ويريد أن يغدر، فقال عبد الله في نفسه أغدرا يا عدو الله؟ ثم صاح عبد الله من ينادي في الركب فلنحط الرحلة، يعني واحد ينادي ننزل نستريح ليشغل أسير بن رزام. قال فحط القوم رحالهم وسار عبد الله بن رواحة ببعيره بعيدا حتى أيقن أن أسير يريد أن يقتله، فأسرع عبد الله بإخراج سيفه وضربه وصاح في أصحابه أن يقتل كل واحد رديفه من يهود، فقتلوا 30 جميعا، وعاد عبد الله سالما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قص على النبي الخبر قال النبي لعبد الله ومن معه إن الله عز وجل قد حفظكم من هذا الشيطان. هذا عبد الله بن رواحة الفطن الذكي اللبيب، يكفيه منقبة رضي الله عنه أنه شهد بيعة العقبة وشهد بيعة وصلح الحديبية وهي بيعة الرضوان، شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع كما قال جابر بن عبد الله بايعنا رسول الله على حرب الأسود والأبيض من الناس، بايعنا رسول الله على الموت. فبايع عبد الله بن رواحة مع أصحاب رسول الله، بايعوا رسول الله بيعة الرضوان لينال شرفها وليحكم الله عز وجل عليهم بالرضوان. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني أرجو ألا يعذب الله أحدا ممن شهد بدرا وشهد بيعة الرضوان. فصحابينا المبجلي صحابينا عبد الله بن رواحة شهد بيعة الرضوان رضي الله عنه وأرضاه، ولما أراد النبي أن يقضي العمرة التي ما فعلها في يوم بيعة الرضوان أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخل مكة معتمرا بمن شهد معه بيعة الرضوان، وقال لا يخرج معي إلا من خرج في بيعة الرضوان، ولهذا سميت بعمرة القضية أو عمرة القضاء، لأنها بدلا عن العمرة التي رده المشركون عنها. فخرج عبد الله بن رواحة ودخل مع النبي مكة صلى الله عليه وسلم وهو يقود ناقة رسول الله ويمسك بزمامها له لعبد الله بن رواحة شرف أن يقود ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند دخوله مكة في عمرة القضية، وهو ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، ونحن نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. النبي يدخل مكة معتمرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر ذي القعدة من السنة السادسة في عمرة القضية أو عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة صحابينا يمسك بزمام ناقة النبي ويمشي أمام كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينشد بين يدي رسول الله: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، ونحن نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال أمير المؤمنين عمر: ما هذا يا عبد الله بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر؟ تعجب عمر رضي الله عنه من عبد الله بن رواحة وهو يرفع صوته ويمسك بزمام ناقة النبي ويدخل مكة لأداء العمرة ويقول شعرا. فتعجب عمر الملهم، تعجب أن يقول هذا القول بين يدي رسول الله وفي حرم الله وفي أول عمرة يؤديها رسول الله وأصحابه، وإن كانت هي العمرة الثانية، لأن عمرة صلح الحديبية عدت عمرة لأن النبي نحر وحلق وأمر أصحابه أن ينحروا من ساق منهم الهدي وأن يحلقوا، فحسبت أو عدت لهم عمرة. أما هذه العمرة عمرة القضاء فهي أول عمرة أدى فيها أصحاب النبي المناسك على هدي الإسلام مقتدين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه منقبة أخرى لعبد الله ابن رواحة أن يمسك بزمام ناقة النبي وأن يدخل مكة أمام كل أصحاب النبي لأنه في المقدمة رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه ينشد الشعر بين يدي النبي فيعترض عليه عمر ويقول: ما هذا، ما هذا يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خل عنه يا عمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهو أوقع في المشركين من وقع النبل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لهو أسرع فيهم من وقع النبل، أي أن قول عبد الله يفعل الأفاعيل في قلوب المشركين مثل وقع النبال. لهذا كانت للإسلام نظرة إلى الكلمة الموزونة، بل إن النبي كان يقول لحسان بن ثابت: أهجهم وروح القدس تؤيدك، أهجهم وروح القدس تؤيدك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر عبد الله أن يسرع بالإبل وأن يحرك الركبة بقول الشعر، لكنه الشعر الموزون، الشعر الجميل، الشعر الذي يحث على الطاعة ويمنع من الفاحشة، الشعر الذي يدخل الرعب في قلوب الأعداء. لهذا قال عبد الله بن رواحة: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله. والنبي يقول عن هذا الكلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لهو أسرع فيهم من وقع النبل. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يسمع من عبد الله بن رواحة الشعر الذي قاله: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع من عبد الله بن رواحة يقول هذا الكلام: أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. الله أكبر، الله أكبر على هذا الكلام الذي يثبت حقيقة الحب والإيمان في قلب عبد الله بن رواحة. يقول: أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. يقول النبي لما سمع من عبد الله بن رواحة هذا الكلام: إن أخاكم لا يحب الرفث، لا يقول الرفث، لا يتكلم بالكلام الباطل، إنما يتكلم بالكلام الحق. مرض عبد الله بن رواحة فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدب النبي مع أصحابه ومن حبه لهم ومن حرصه عليهم، وهذه مسؤولية الأمير، مسؤولية القائد. إن أحدنا ربما يمرض أخوه أو يمرض أبوه أو يمرض جاره ولا يسأل عنه ولا يعوده، يقول إنه مشغول، إنه صاحب مهام، إنه لا يلتفت إلا إلى العظام، لا يعود إلا الكبراء من القوم. إذا مرض فلان، وإذا مرض علان، وإذا مات فلان أو مات له أحد، أعود المريض وأشيع المتوفى إذا كان عظيم. أما عامة الناس وضعفاؤهم فمالي بهم، أنا رجل صاحب مهام، صاحب مسؤوليات عظام. النبي يعلم الأمة كلها ويعلم قادتها ودعاتها، يعلمهم أن يتفقدوا إخوانهم، فمن مرض علينا أن نعوده لننفث في أجله، ونستأجر نحن، لأننا من عاد مريضا فهو في خراف الجنة حتى يرجع، وندعوه إلى الصبر وإلى احتساب الأجر عند الله عز وجل. مرض عبد الله بن رواحة، وهذه عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول أبو بكر الصديق ويقول عثمان ابن عفان كما في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كواحد منا يعود مرضانا ويشيع ميتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغم أنه نبي أمة، رغم أنه قائد دولة، رغم أنه لا ينتهي من حرب إلا دخل في حرب غيرها صلى الله في حرب غيرها صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا لا ينسى أن يسأل ويتفقد عن أصحابه: أين ثابت بن قيس؟ ويسأل: أين عبد الله بن رواحة؟ والحديث في سنن النسائي وعند الترمذي، وأصله في صحيح البخاري كما سيأتي الكلام عنه. قال: مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مرض عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فعاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي: اللهم إن كان أجله قد حضر فيسره عليه، وإن كان أجله لم يحضر فاشفه. اللهم إن كان أجله قد حضر فيسره عليه، دعاء من النبي لعبد الله بن رواحة، لأن النبي يعلم أن للموت سكرات، وأن للموت شدائد، وأن للموت كروبات. عند خروج الأرواح يشتد النزع بالناس، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يخفف عنا. فلما حضر النبي عند عبد الله قال: اللهم إن كان أجله قد حضر، واسمع، أو قد حضر أجله، فيسره عليه، وإن كان أجله لم يحضر فاشفه. فوجد عبد الله في نفسه خفة، يعني عوفية رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما قالت أمي واجب لاه وظهراه، أو ما قالت أختي عمرة بنت رواحة، ما قالت أمي، كما في مسند الإمام أحمد وفي صحيح الإمام البخاري، ما قالت أختي عمرة واجب لاه وكذا وكذا، إلا وملك عند رأسي بيده مرزبة يقول لي: أنت كذا أنت كذا، أي أنت كما تقول أمك أو كما تقول أختك، فأقول لا، وإن قلت نعم لضربني بها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النوح على الميت، ونهى عن رفع الصوت، ونهى عن الشق، ونهى عن الصك، ونهى عن الدعوة بدعوى الجاهلية صلى الله عليه وسلم. وهي فرصة أن نستفيد بهذا الحديث لننبه على هذه المسألة التي يقع فيها غالب نسائنا وأخواتنا، أسأل الله أن يتوب عليهن جميعا. وهي من كبار المسائل المهمة التي ننتبه إليها. هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أغمي عليه واشتد به المرض حتى ظنوا أنه مات، رفعت أخته صوتها كما يفعل غالب النساء، وجبلاه وظهراه لمن تتركنا كذا وكذا، الكلام الذي يقال على ألسنة النساء. وبعض النساء أو غالب النساء تظن أن حبها لزوجها أو لأبيها يظهر في نواحها، وهي لا تدري أنها تعذب حبيبها وأنها تعذب أباها وزوجها بهذا النواح. هي تريد أن تتقرب إليه فتبتعد عن رضا الرب عز وجل وتؤدي به إلى العذاب والبلاء، كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير أنه قال: أغمي على عبد الله ابن رواحة وأخته عمرة تقول واجب لا وكذا وكذا، تعدد عليه. والمعددة والكلام الذي يقال عند الموت بل عند المرض كلام كثير يقال من النساء. وأنا أعيب على المرأة المسلمة، المرأة المسلمة المستسلمة، المرأة الراضية بأمر الله وحكمه وقضائه. وبعضهن تعترض على أمر الله عز وجل: ما وجد الله غيرك، من للبنات، من للأولاد، من لنا من بعدك، كيف لنا العيش من بعدك، وكلام كلام فيه السخط، كلام فيه عدم الرضا، بل كلام فيه عدم الإيمان والاستسلام لله رب العالمين. قال النعمان بن بشير كما في صحيح الإمام البخاري: أغمي على عبد الله بن رواحة وأخته عمرة عنده تقول واجب لا وظهرا وكذا وكذا، تعدد عليه. قال: فلما أفاق، لأنه أغمي عليه وأفاق رضي الله عنه، وهذا المرض عوفي منه رضي الله عنه وأرضاه، فلما أفاق قال لأخته: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذا وكذا. فلهذا لما مات رضي الله عنه في يوم مؤتة لم تبكه أخته. وهذا الفارق بين تربية المرأة المسلمة في زمن رسول الله، كيف رب النبي أصحابه من الرجال والنساء على السمع والطاعة لله ورسوله، وبين نسائنا التي تسمع الأحاديث التي تحرم النواحة وتحرم اللطمة والشقة، كما ثبت أيضا في الصحيح من حديث أبي بردة أو قيل أبي موسى الأشعري أنه أغمي عليه وعند رأسه أخته أو أمه أيضا، وهي تبكي وتقول وظهراه وسبعاه وجبلاه. فلما أفاق قال رضي الله عنه وأرضاه: أنا بريء ممن برئ منه رسول أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وفي رواية: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة والصاقة التي تلطم أو تضرب وجهها. فنساؤنا وأخواتنا اللاتي يضربن الخدود ويقطعن الثياب، بل إن منهن من تسود وجهها من إن منهن من تضرب نفسها بحذائها أو بحذاء غيرها تظن أنها بهذا تظهر حبها للمتوفى وهي من غير أن تشعر تؤذيه وتضره، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر وعمر رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند أحمد وكما في الصحيحين أيضا قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وثبت أن رجلا من الأنصار مات في الكوفة فناح النساء عليه، فقام المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أميرا على الكوفة وصعد المنبر وقال ما هذا النواح في الإسلام، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الميت ليعذب في قبره أو يوم القيامة بما نيح عليه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم النائحة إذا لم تتب قامت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ليشتد عذابها، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح وسنن الترمذي أيضا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود أو وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، يا من تسمع وتسمعين، يا من تنصت وتنصتين، يا من أسلمت وأسلمت لرب العالمين، أنا أنبه على هذه الآفة الخطيرة التي سادت خاصة عند نسائنا من لطم للخد وشق للجيب بل من تسويد للوجه واعتراض على أمر الله. أقول إن هذا كله لا ينفع الميت إنما يضره، إنما أنت تشتدين عليه أو تؤذينه. وأنا أظن والكلام من عندي أن امرأة ربما تسمع هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الميت يعذب بما نيح عليه، فإن كان زوجها يعذبها في الدنيا أو يؤذيها في الدنيا لما يموت تقول والله لا أعذبنك كما عذبتني، كل يوم تأخذ لها ساعة بالنواح عليه تقول له ذق كما كنت تذيقني في الدنيا. لا، ليس الكلام على إطلاقه إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال العلامة الألباني كما في كتابه القيم أحكام الجنائز وبدعها قال إن هذا الحديث في ظاهره يعارض حكما أو كلاما عاما لرب العالمين، وهو قول ربنا عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فربما سأل سائل كيف يقول ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى ويأتي النبي فيقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ما ذنب الميت أن يعذب ببكاء أهله عليه، ما ذنبه؟ قال شيخ قال العلامة الألباني وقد قال أهل العلم في الرد على هذه الشبهة بأقوال ثمانية أجمعها في قولين عظيمين. قول الجمهور، وهذه المسألة مسألة مهمة لأن بعض الناس كما أقول ربما وهذا لا يخطر على بال أحد، ربما تقول امرأة لأن زوجها كان يؤذيها في الدنيا والله لأعذبنك في القبر كل يوم أنوح عليه. أقول إن الزوج من الممكن أو الرجل أو أي ميت ممكن أن ينجو من هذا العذاب بشيء واحد كما قال العلامة الألباني في قول جمهور أهل العلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه لها تأويلان. أما التأويل الأول فهي كما قال أهل العلم ذلك لمن أوصى بالبكاء عليه، أو ذلك لمن لم يوصي، وهذا القول قول ابن المبارك، قال أرجو أن يكون هذا العذاب لمن لم يوصي قبل موته أو لمن لم يتبرأ قبل موته، لكن من تبرأ قبل موته فإنه لا يعذب ببكاء أهله عليه، لا يعذب. يبقى هذا الحكم إنما هو مقيد بمن أوصى بذلك، فإن العرب في الجاهلية كانت توصي، وبعضنا في هذا الزمان للأسف الشديد يوصي بشبيه هذه الوصية الجاهلية، يقول عند خروجي وأنا ميت اذبحوا تحت النعش واذبحوا عند القبر، وأريد أن تصنعوا صوانا عظيما، سرادق كبير يشهده الناس يحكي به الناس، فأريد أن تفعلوا. وربما يقول لامرأته ونسائه أريدكن أن تبكينا بكاء شديدا، أريد أن تكون جنازة ليس لها مثيل. هذا الذي يعذب في قبره أو يوم القيامة ببكاء أهله عليه لأنه هو الذي أوصى بذلك، كما أوصى طرفة ابن العبد أختي فقال إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. انظر إلى الوصية العجيبة لطرفة ابن العبد، يقول لأخته إذا مت فابكيني أو نوحي علي نواحا عظيما حتى تسمع العرب به جميعا لتعرف من الذي مات. بعض الناس إذا لم يبكي أهله عليه استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون ما هذا الميت، هذا ميت مسكين، هذا ميت يبغضه أهله ولا يحبونه، هذا ميت كأنه حمار مات ولم يبكي عليه أحد. لا، بل إن من، وهناك فرق ألفت النظر لإخواني وأخواتي، فرق بين البكاء والنواح، فإن البكاء الشرعي الذي لم يكن معه كلام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما خرج معه في موت ابنه إبراهيم ووجد النبي يبكي ودموعه قد بلت لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا رسول الله أتبكي وأنت رسول الله؟ ظن أن الرسول لا يبكي، فقال هذه رحمة في القلب، هذه رحمة في القلب، إن الله لا يعذب على دمع العين إنما يعذب على هذا. ابكي كما تشاء، ابكي انهمر بكاء، ابكي بدل الدمع دما إن كنت محبا للميت، لكن لا تتلفظ، لا ترفع صوتك، لا تسخط على أمر الله، لا تقل يا ليتني يا ليتك، كل هذا من النواح المنهي عنه. إن النائحة إذا ماتت ليس منا من لطم الخدود، قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. أريد أن أنتبه أو أنبه على هذا الأمر لأن الكثير من النساء يقعن فيه، وأقول وفي كل يوم نسمع هذا للأسف ويتكرر على ما سمعنا، بل أنا أدعو كل من فعلت هذا وتسمعني الآن أن تعجل بالتوبة إلى رب الأنام قبل الختام، قبل أن يأتي وقت لا توبة فيه ولا ندم ولا رجوع إلى الله عز وجل، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أدعو الجميع أن يتوب، وخاصة أننا على مشارف رمضان، أن نتوب على ما فات وأن نهيئ أنفسنا لما هو آت، أسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه. قال العلامة الألباني وقد أولوا هذا الحديث بتأويلين بعد كلام طويل، هو أن هذا العذاب لمن أوصى بذلك أو ترك الوصية. لهذا أوصى أبو موسى الأشعري لما حضرته الوفاة قال رضي الله عنه وأرضاه أنا بريء من الصالكة والحالقة والشاقة. قالوا له هذا شيء سمعته من رسول الله؟ قال فمن؟ وسيدنا وإمامنا وقدوتنا عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة رضي الله عنه، وأسأل الله أن يجمعني بكم في هذا البرنامج المبارك على وعد قريب بالكلام عن أمير مصر وفاتحها عمرو بن العاص، لما حضرته الوفاة قال لا تتبعوني بنار ولا مجمرة ولا ترفعوا قبري وأعمقوا لي في الحفر وأقيموا عند قبري. فقال رضي الله عنه لا تتبعوني بنار ولا بنائحة ولا بشقة ولا صالقة، النائحة التي تنوح، ولا بنار ولا بمبخرة، لأن هذا من أفعال الجاهلية، فنهى عن ذلك رضي الله عنه وأوصى. الثاني، التأويل الثاني، أن هذا العذاب كما قال، وهذا قول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال إن الميت لا يعذب أي يتألم ويحزن ويخشع لبكاء أهله عليه. إن الميت لا يعذب في قبره ببكاء أهله، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يوحي بأن الميت يشعر بحال أهله فيتألم لبكائهم ويحزن لبكائهم ويخشع لهذا البكاء. لكن هذا القول كما قال العلامة الألباني قول مردود، لأن هناك فرق بين العذاب والألم. العذاب أعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل إن الميت لا يتألم، بل قال إن الميت لا يعذب في قبره. فأنا أقول هذا الحديث الذي معنا، حديث عبد الله بن رواحة لما أغمي عليه وجلست أخته أو أمه عند رأسه تبكيه وهي ترفع صوتها بالكلام تولول، وكما في حديث النعمان بن بشير تعدد علي، وأنتم تعرفون والنساء يعرف المعددات، أسأل الله أن يتوب عليهن وعليهن أن يتوبن إلى الله، كما قال المغيرة بن شعبة ما هذا النواح في الإسلام، يعني انقطع منذ زمان، ما الذي رده إلى الكوفة بعد طول هذا الزمان؟ ما هذا النواح في الإسلام؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب، فإن كنت تحبين الميت بصدق أو بحق ابكيه، لكن لا ترفعي صوتك، لا تتكلمي، لا تقول هو الأسد، هو الذي فعل، هو الذي. وعلينا أن نصبر، لأن الله عز وجل أوصانا بالصبر والرضا، وقال ربنا عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنا أوصي ونغتنم هذه الفرصة في الكلام عن عبد الله بن رواحة بأن ننبه على هذا الأمر الذي فشى وانتشر خاصة في ريفنا، وقد رأيت في بلاد العرب سلمها الله عز وجل من بلاد إذا مات الميت لا تسمع صوتا لأحد ولا امرأة قط أبدا، والله كان يموت ولدها ويموت أبوها ويموت زوجها فلا تسمع إلا بكاء العين، ولا نسمع هذا الذي نسمعه في بلادنا، نسأل الله السلامة والعافية، بل تبكي. وكنت أتعجب لما لا تفعل النساء مثل ما يفعلن في بلدنا، فعلمت أنهن علمن بحكم هذا النواح وتأدبن بهذا الأدب وهذه الحرمة، بل هذه الكبيرة التي توعد النبي عليها أنه ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ليس منا، أي ليس على شرعتنا أو على سنتنا. ولا يفهم أحدنا ليس منا أي أنه صار كافرا، لا، لا يكفر بهذا، بل إنه ليس منا أي ليس على سنتنا وليس على شريعتنا. نقول في كلامنا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه صحابينا الذي نعيش معه اليوم، أنه رضي الله عنه كان له منزلة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن مناقبه أن النبي عاده لما مرض، بل دعا له ووجد خفة وشفي بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عينه أميرا، على غزوة أو على سرية، هي سرية الأمراء كما قال أبو قتادة أو قال أنس في صحيح الإمام البخاري، لما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزو بلاد الروم عين الأمراء، فكان صحابينا عبد الله بن رواحة أحد الأمراء وأحد الشهداء رضي الله عنه، بل إن النبي شهد له بالشهادة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل لما مات تزوج رجل زوجته ليسأل عن حالها، وله مع زوجته رضي الله عنه حال جميلة. هذه المرأة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، لكنها كانت امرأة مسلمة مؤمنة تعرف حكم الله عز وجل وأمر الله، تعرف صفات الله عز وجل، وتعرف قدر زوجها وقدر الإيمان بالله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان لعبد الله بن رواحة كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب، وذكره أيضا ابن سعد في الطبقات والذهبي في سير أعلام النبلاء، قال كان لعبد الله بن رواحة جارية أمة مملوكة، وأتاها يوما كما يأتي الرجل زوجته فرأته امرأته وهو معها، فلما خرج من عندها قالت له: تأتي أمتك وتترك زوجتك؟ وغضبت عليه غضبا شديدا، كأني بها بزوجة عبد الله بن رواحة. لما خرج من عندها وذهب إلى مملوكته إلى هذه الأمة، وكان هذا مشروعا لأن الله تعالى يقول للرجل له أن يتزوج وله أن يتسرى بالمرأة، فيقول ربنا عز وجل: غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالزوجة وملك اليمين حل للرجل. فهذا عبد الله بن رواحة دخل على هذه الأمة فأتاها ورأته امرأته قال، فلما خرج من عندها قالت: أتأتي أمتك أو هذه المرأة وتترك زوجتك؟ فأراد عبد الله أن يرضيها فقال: ما فعلت، ما أتيتها، ما فعلت، يعني كنت عندها وهي كما في بعض الروايات رأته وهو يجامعها. فقالت له: إن كنت صادقا فاقرأ شيئا من القرآن، فإني قد سمعت أن الجنب لا يقرأ القرآن. فقرأ عبد الله بن رواحة شعرا من كلامه وقال: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. فقالت امرأته: زد آية أخرى من القرآن إن كنت صادقا. قال: وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. قالت: زد. قال: تحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. عجيب، عبد الله بن رواحة يقول كلاما من عنده لأنه شاعر، قال كلاما يشبه أو يوافق ما جاء في كتاب الله تعالى. وامرأته كانت امرأة عربية أمية كأغلب ما سمعت من رسول الله، أو ما علمت أن الجنب لا يقرأ القرآن. يقول ذي السير معلقا على هذا الكلام وفيه دلالة على أنه يجوز الكذب على المرأة ليرضيها، لكنها ليست كذبة كالكذب المحرم، وفيه دلالة على أن على الرجل أن يرضي زوجته وأن يطفئ غيرتها لأنها غارت، رغم أنها تعلم أن هذا حلال له، لكن الغيرة للمرأة، وهذا أيضا درس للمتزوجين ودرس للأزواج ليتعلموا من عبد الله بن رواحة في هذا الأدب. فيقول هذا الشعر: وتظن المرأة أنه قرآن، فتقول رضي الله عنها وأرضاها، صدق الله وكذبت عيني. أنا أقول لو في هذا الزمان قالت امرأة مسلمة قارئة تالية عارفة مصلية صائمة لزوجها إنك فعلت كذا، ويقول ما فعلت، ذهبت إلى أمك، أعطيت لأمك، أعطيت لأختك، فيقول ما أعطيتها، ما ذهبت، ليرضيها وليهدئ من نفسها. وإذا قال لها أحلف لك باسم الله أو بكتاب الله، تقول والله لو تحلف لي على الماء وجمد ما أصدقك. قالوا للص احلف، قال إيه، جاء الفرج وأنا أصدقك. لكن هذه المرأة تقول رغم أنها رأت، لكن الإيمان في قلبها، رضاها بحكم الله وظنها أن هذا من آيات الله عز وجل، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين تحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين، فتقول صدق الله وكذبت عيني. رضي الله عن عبد الله ورضي الله عن زوجتي ورضي الله عن صحابة رسول الله. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم على خير وفي خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأستغفر الله مما قلت من خطأ أو زلل، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، حجة لنا لا حجة علينا، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان. وأعلن على الملأ أني بريء كما برئ أبو موسى من كل صالقة وحالقة وشاقة وصاكة، من كل نائحة، فنحن جميعا كمسلمين نعلن البراءة من هذه الأقوال حتى يعافينا الله عز وجل من عذاب القبر. وأسأل الله أن يثبتنا عند السؤال وأن ينور علينا قبورنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.